الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، من النبي صلى الله عليه وسلم على صورته المعروفة الواردة في الأحاديث الصحيحة فقد رآه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان يتمثل في صورته، متفق على صحته. اتقاء مكر الله يكون بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده وملازمة التوبة مما يقع من الذنوب مع الاستكثار من الأعمال الصالحة والذكر والاستغفار وقراءة القرآن الكريم وسؤاله سبحانه كثيرا أن يثبتك على الحق وألا يزيغ قلبك عن الهدى. وقد قال الله سبحانه: ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآيات بهذا المعنى كثيرة. لا يجوز العلاج عند طبيب شعبي يستخدم الجن، ومن ذهب إلى طبيب فطلب منه كتابة اسمه واسم والدته ثم مراجعته في الغد، فهذا دليل على أنه يستخدم الجن ويدعي علم المغيبات، فلا يجوز العلاج عنده ولا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في هذا الجنس من الناس من أتى عرافة سأله عن شيء لم يتقبل له صلاة 40 ليلة، قال مسلم في صحيحه. وثبت عنه في عدة أحاديث النهي عن اتيان الكهان والعرافين والسحرة والنهي عن سؤالهم وتصديقهم، وقال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قلت: رواه ابن ماجه وصحه الألباني. وكل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في الأرض أو سؤال المريض عن اسمه واسم أمه أو اسم أقاربه، فكل ذلك دليل على أنه من العرافين والكهان الذين نهى النبي عن سؤالهم وتصديقهم، فالواجب الحذر منهم من سؤالهم العلاج عندهم. وإن زعموا أنهم يعالجون بالقرآن، لأن من عادة أهل الباطل التدليس والخداع، فلا يجوز تصديقهم فيما يقولون. والواجب على من عرف أحدا منهم أن يرفع أمره إلى ولاة الأمر من القضاة والأمراء ومراكز الهيئات في كل بلد حتى يحكم عليهم بحكم الله، وحتى يسلم المسلمون من شرهم وفسادهم وأكلهم أموال الناس بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الغيبة محرمة بإجماع المسلمين، وهي من الكبائر سواء كان العيب موجودا في الشخص أم غير موجود، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن الغيبة: قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اكتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. قلت: ورد الحديث في مسلم بهذا اللفظ: أتدرون من الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. وثبت عنه أنه رأى ليلة أسر به قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنهم فقيل له: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قلت: رواه أبو داود وصححه الألباني بهذا النص. لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس، هؤلاء اللي يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الغيبة والتواصي بتركها طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحرصا من المسلم على ستر إخوانه وعدم إظهار عوراتهم، ولأن الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة وتفريق المجتمع. لا شك أن فعل اللواط جريمة عظيمة، ولكن أداؤها ميسر بحمد الله، ولكن دواؤها ميسر بحمد الله، وهو البدل، وهو البدار بالتوبة النصوح وذك بالندم على ما مضى والإقلاع عن هذه الجريمة والعزم الصادق على عدم العودة إليها مع صحبة الأخيار والبعد عن الإشرار والمبادرة بالزواج. وأبشر بالخير والفلاح والمعافية والعافية والعاقبة الحميدة إذا صدقت في التوبة لقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقوله عز وجل في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. قلت أخرج إمام مسلم في صحيحه في حديث إسلام عمرو بن العاص أن رسول الله قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله. وقوله عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قلت: رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ما يقع في نفس الإنسان من أفكار سيئة، كان يفكر في الزنا أو السرقة أو شرب المسكر أو نحو ذلك، ولا يفعل شيئا من ذلك، فإنه يعفى عنه ولا يلحقه بذلك ذنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به أو تكلموا به. متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئات فلم يفعلها لم تكتب عليه. قلت: ورد الحديث في مسلم بهذا اللفظ: ومن هم بسيئات فلم يعملها لم تكتب، وإن عملها كتبت. وفي لفظ: كتبت له حسنة لأنها تركها من الجرائي. متفق عليه. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قلت: ورد الحديث في مسلم بهذا اللفظ: وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. إنما تركها من جرائي. والمعنى أنه من ترك السيئة التي هم بها من أجل الله كتبها الله له حسنة، وإن تركها لأسباب أخرى لم تكتب عليه سيئة ولم تكتب له حسنة. وهذا فضل من الله سبحانه ورحمة لعباده، فله الحمد والشكر، لا إله غيره ولا رب سواه. لا نعلم حرجا في حرف الطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وأشباهها من الحرف المباحة إذا اتقى صاحبها ربه ونصح ولم يغش معامليه، لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البخاري وصححه الحاكم. رواه البزار وصححه الحاكم. قلت: صححه الألباني في صحيح الجامع. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. رواه البخاري في صحيحه. قلت: ورد في البخاري بهذا اللفظ: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ولأن الناس في حاجة إلى هذه الحرف وأشباهها، فتعطيلها والتنزع عنها يضر المسلمين ويحوجهم إلى أن يقوم بها أعداؤهم. وعلى من يعمل في النظافة أن يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة والعناية بتطهير ما أصابه منها. كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه، ومن لا فلا. وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الأصوب. وأما من قال إنها لا تصح خلف العاصي فقالوا هذا مرجوح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة خلف الأمراء، والأمراء منهم الكثير من العصاة، وابن عمر وأنس وجماعة صلوا خلف الحجاج وهو من أظلم الناس. والحاصل أن الصلاة تصح خلف مبتدع بدعة لا تخرجه عن الإسلام، أو فاسق فسقا ظاهرا لا يخرجه من الإسلام، لكن ينبغي أن يولى صاحب السنة. وهكذا الجماعة إذا كانوا مجتمعين في محل يقدمون أفضلهم. وفق الله المسلمين لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.